بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من اتقاه وتوكل عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله اتخذ من القرآن الكريم سبيلا إلى ربه ومنهجا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان الفضيل. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان الفضيل. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان الفضيل. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك. بارك في أعمارهم وأرزاقهم. بارك في أهلهم وذرياتهم. اشف مريضهم وارحم ميتهم. أذهب همهم وحزنهم. أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. وارحم موتانا. وارحم موتانا. وارحم موتانا. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن. واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر القرآن، شهر الصيام والقيام. مرحبا بكم على مائدة شهر الغفران والعتق من النيران. مرحبا بكم على مائدة شهر رمضان وسلسلة جديدة بعنوان المرأة في رمضان. وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، الحديث خلال هذه السلسلة سيتناول المرأة في رمضان. هو مفيد ونافع للمرأة خاصة وللرجال عامة، كأزواج، كأبناء، كإخوة، كأقارب للمرأة. كذلك هذه السلسلة مفيدة إن شاء الله تعالى للدعاة إلى الله عز وجل من أجل تعليم النساء ووعظ النساء وبيان الأحكام والفوائد لهن على مائدة شهر الصيام. هذه السلسلة قراءة من كتاب بعنوان المرأة في رمضان للشيخ محمد ابن راشد. كتاب ماتع نافع أحسبه كذلك، فيه من الخير ما فيه ومن المواعظ ما فيه ومن الأحكام والحكم ما فيه. فممكن الأخت المسلمة تنزل هذا الكتاب عن طريق شبكة الإنترنت بصيغة البي دي إف حتى تتابع معنا الشرح بإذن الله رب العالمين. وهذا هو اللقاء الأول في رحاب هذه السلسلة، ونبدأ بأولى المسائل المتعلقة بالمرأة في رمضان عنون لها المصنف بهذا العنوان فيما يتعلق بالمرأة في بيتها، فيما يتعلق بالمرأة في بيتها. وبدأ المصنف بقضية الأولاد، قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، سورة الطلاق الآية السادسة. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله، والمرأة سيدة بيتها. كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله، والمرأة سيدة بيتها. هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود. وما دام أن المرأة هي سيدة بيتها، فعليها في هذا الشهر الفضيل أن تصغي لنا آذانها، وأن تقرأ ما جمعناه لها من أجلها. هذا كلام المصنف، فاستشهد بآية من كتاب الله وبنص عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يوضح منزلة المرأة وأنها أميرة وأنها سيدة في بيتها. فالمرأة في الإسلام لها منزلة عالية، المرأة في الإسلام لها منزلة عالية. فمن هي المرأة؟ المرأة هي الأم، سبب وجود الأبناء في هذه الحياة. المرأة هي الزوجة التي تدخل البشر والسرور على زوجها. المرأة هي البنت، فلذة الكبد وثمرة الفؤاد والستر من النيران. المرأة هي الأخت، السند والجناح. المرأة هي العمة، هي الخالة، هي الجدة. هذه هي المرأة. المرأة هي الأم التي كرمها الله عز وجل وجعل برها بعد توحيده جل جلاله، فقال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبعد أن أمر بالتوحيد أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يسأل: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل جعل الله عز وجل الجنة تحت قدميها. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لسائله: إلزم قدمها فثم الجنة. إلزم قدمها، أي قدم الأم، كن برا بها، رحيما عليها، مشفقا، أكرمها، أحسن إليها، فثم الجنة. إلزم قدمها فثم الجنة. هذه المرأة كأم سبب الوجود في الحياة، وهذه منزلتها. المرأة كزوجة هي وصية نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: استوصوا بالنساء خيرا. فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الزوج بالقيام على أمرها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة رعاية واهتمام وعناية، فالقائم على الشيء هو الذي يهتم به ويقوم على مصالحه. فهذه القوامة في الإسلام ليست قوامة التسلط والتجبر أبدا، إنها قوامة الرحمة والشفقة والتودد، إنها قوامة الرعاية والعناية والكفاية. فالزوج يقوم على خدمتها، يقوم على راحتها، يوفر لها السكن، يوفر لها الطعام، يوفر لها الشراب، يوفر لها ثيابها، يوفر لها ما تحتاج إليه. هذه القوامة. إذن هي وصية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي التي أمر الله عز وجل بحسن عشرتها، وعاشروهن بالمعروف، أمر ببذل المعروف للمرأة كزوجة. المرأة كبنت هي سبب الستر من النار، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيما رجل تلاه الله تعالى بثلاث جوار كن سترا له من النار. فقام سائل يسأل، قال: وإن كانت اثنتين يا رسول الله؟ قال: وإن كانت اثنتين. قام ثالث يقول: وإن كانت واحدة؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيما رجل ابتلي بجارية فأحسن تربيتها كانت سترا له من النار. بل هي الهبة التي بدأ الله عز وجل بها في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فيا لها من منزلة. إذن أيتها المرأة، أنت أميرة على رؤوس الرجال، أنت تاج على رؤوس الرجال، هكذا هي منزلتك في الإسلام. متى كنت مؤمنة طائعة خلوقة، وتعرفي أن لله حقا، وأن للزوج حقا، وأن للنفس حقا، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. متى عرفت الحقوق فأديتيها والواجبات فقمت بها؟ عندها أنت هذه المرأة المصانة المكرمة. فالمؤمنات فالقانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فهذه هي المرأة في ديننا، أنت سيدة بيتك. إذن لابد أن تسمعي لنا. يقول المصنف: أحكام وأعمال وقضايا وآداب. أحكام وأعمال وقضايا وآداب، هذا كله يطلب منك في بيتك. أولا، يجب على المرأة أن تأمر أولادها بالصلاة، فمن صلاحها صلاح سائر العبادات، ومن فسادها فساد سائر العبادات. وعلى ذلك فالواجب على المرأة أن تحرص كل الحرص على أولادها، فقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. وفي رواية: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا واجب أول عليك أختاه في بيتك، الحرص على تعويد أبنائك على الصلاة، هذه الفريضة العظيمة التي يتوقف صلاح الأعمال على صلاحها. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. جاءت المرأة يوما تستفتي عالما، تقول: أولادي عندما أوقظهم لصلاة الفجر لا يستيقظون عادة، فماذا أصنع؟ فإذا بالعالم يقول لها: سأجيبك بسؤال. قالت: ما هو؟ قال: إذا قدر الله تعالى واشتعلت نار في بيتك والأولاد نائمون على أسرتهم ولا يستيقظون، ماذا أنت فاعلة؟ قالت: أحملهم نيام وأخرج بهم سريعا من الدار حفاظا عليهم. قال لها أمة الله: نار الله أشد، نار الله أشد من نار الدنيا، إذا لابد أن تحمل الصبية من فراشه ليصلي، قم يا ولدي للصلاة. مدام الولد وصل 7 سنين بدأنا سن التعليم، فلابد أن نعلم، علموا أولادكم الصلاة ل7 سنين. وصل 10 سنين ما بيصليش ينضرب، بس الضرب اليسير مش الضرب المبرح، ما عندناش في الإسلام ضربا مبرحا، فلا نلطم وجها ولا نكسر عظما. نسمع أن بعض الأخوات هداهن الله بتعض ابنها الصغير، وبعضهن بتلسع ابنها بالنار، مصيبة كبيرة جدا. أنت آثمة، أنت آثمة، هذا لا يجوز، هذا حرام، اللي تعض وتعمل له ساعة في إيديه بالدم، واللي تلتشه بمعلقة تفتح له وشه، واللي ترفصه برجليها، واللي تلسعه بالنار، أي أم من هذه؟ تقول لك النبي قال واضربوهم، كذبتي على رسول الله. ما عنى النبي هذا الضرب أبدا أبدا، ما قال لك اكسري عظمه، بل في مقام التأديب للزوجة الناشز التي وعظت فلم تتعظ، وهجرت فلم تعتبر، وجاء في المرحلة الثالثة الضرب. النبي سئل عن الضرب قال: ضربا غير مبرح، لا تضرب وجها، ما ينفعش تضربها بالألم، يحرم ضرب الوجه سواء لزوجة أو لولد. قال: لا تلطم وجها ولا تكسر عظما ولا تقبح، أي لا تقل لا قبحك الله، وقال: اضربهن ضربا غير مبرح، يعني ضرب يسير جدا خفيف، ما فيش فيه إلام ولا إذاء ولا تكسير. وكما ذكرت لكم في فقه المرأة المسلمة من قبل، إن الضرب يكون بوسادة السرير، المخدة اللي بتنام عليها من قطن أو من ريش نعام، مش ضرب بالعصا ولا ضرب بالبوكس ولا ضرب بالشلوط، هذا فعل أهل الإجرام ليس فعل أهل الإسلام، اضربها بالمصلي اللي بتصلي عليه. كذلك الولد، الضرب معناه أن يشعر أنه أصبح مؤدبا، في تأديب الآن، أنه أخطأ فبنأدبه، يعني نضربه على أديه مثلا كده، نمنع عنه شيء بيحبه من اعتهوش، نمنعه من الذهاب لخالته إذا كان بيحبها أو لعمته أو لجدته، نمنعه من زيارة صاحبه اللي هو جاره، إنما نضربوش ضرب مبرح. نسمع اللي بيضرب بالخرزانة ويورم إيد الواد، واللي بيلطش بالإقلال، واللي يشده من شعره، واللي يرفصه برجليه، يا رب سلم، ما هذا؟ هذا لا يليق بمسلم ولا يليق بمسلمة أبدا، خلاص. والضرب هنا منوط بفهم السنة، يبقى الضرب خفيف يسير لعله أن يعود. واضربوهم علي العشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ما ينفعش بقى الولد ينام جنب أخوه ولا ينام جنب أخته، كل له فراش خاص حفاظا على البيت والأسرة. فنقول للأخت المسلمة على مائدة رمضان: احرصي كل الحرص على تعويد أولادك على الصلاة، قم يا ابني صلي، قم يا ابني صلي الظهر، قم يا بنتي صلي، وهكذا. ولا بد أن تحرصي على ذلك، ده أهم واجب عليك في بيتك بالنسبة لأولادك. إيه كمان؟ ثانيا، وعلى المرأة أن تعود صبيانها على الصيام، لما في ذلك من تعويدهم على القيام بالعبادات حق القيام. قال عمر رضي الله عنه وارضاه لأحدهم في رمضان، قال له: ويلك، وصبياننا صيام فضربه. وقالت الربيع بنت معوذ عن رمضان: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعب من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وعن ابن سيرين وقتادة والزهري: يؤمر الغلام بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، وبالصوم إذا أطاقه. وعن عروة بن الزبير: يؤمرون بالصلاة إذا عقلوها، وبالصوم إذا أطاقوه، عندهم قدرة على الصيام. سئل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى عن المميز، الطفل المميز اللي هو من سن 7 سنين، متى يؤمر بالصيام؟ فأجاب: أما الصبي الذي لم يبلغ فهو إذا أطاق الصيام أمر به وأدب عليه، أي على تركه، ولله در القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه. فهذه آثار تدل على الاهتمام بالأولاد في رمضان فيما يتعلق بالصيام. كلنا يعلم أن الصيام ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائده، ووجوب الفريضة يكون بسن البلوغ، بسن البلوغ، والبلوغ أن يحتلم الصبي وأن تحيض الجارية، فإن لم تظهر تلك العلامة وتأخرت يبقى عندنا سن 15 سنة، سن 15 سنة. إنما إن ظهرت تلك العلامة قبل، مثل الاحتلام للغلام والجارية الحيض، خلاص أصبحت مكلفة وأصبح مكلف. قبل ذلك يبقى ندب واستحباب، يعني قبل سن البلوغ يبقى مندوب، بس بشرط أن يكون يطيق ذلك. طفل مثلا في 7 سنين لا يطيق الصيام، يبقى لا يجوز أن نصومه، إن ده يكون في نوع إلام لا يتحمل على الطفل، وربما كان له أعراض أخرى تضره، يبقى ده ما يصومش. إنما الطفل بلغ 7 أو 8 ويطيق، في بعض الأطفال عندهم قوة بدنية وصحة وعافية يتحمل الصيام، هذا ندربه نصومه، إن عجز يفطر. عشان كده دايما بقول نطبق قاعدة أهل مصر مع الأطفال الذين لا يطيقون، نقول خليه يصوم صيام الحجة. صيام إيش؟ الحجة. ده نوع من الصيام الجديد؟ لا، ده قديم جدا، تعرفه الأمهات والجدات، كان يقول صوموا صوم الحجة. يعني إيه حجة؟ يعني كل ما يجوع يتغدى، ده صيام الحجة. ليه كبيرة في السن قوي لا تطيق الصيام، فكل ما تتعب تاكل. كذلك الطفل الصغير ده الذي لا يطيق، خلاص كده نقول له صوم ساعة، صام، نديله كوباية عصير، ماشي، كوباية لبن، طب صوم كمان نص ساعة ونديله سندويتش، طب صوم كمان نص ساعة ونديله حتة لحمة، وهكذا. وانت بتعملي الأكل في المطبخ، بتعملي الشوربة كده مش عارف ايه، هو كان صايم نص ساعة، ندهيله خد حتة الكبدة دي، طب خد القناصة دي، وإذا كنت بتعملي لحمة طلع له حتة لحمة في طبق شوربة، قولوا كل دي وصوم. حاضر. فده بنسميه صيام ايش؟ الحجة، يعني كل ما تجوع تتغدى، خلاص كده. مثلا الولد لا يطيق لكن ممكن يجي قبل المغرب بنص ساعة نقول له صوم، هو كده كده خلاص منتظر بقى عشان ياكل معانا كمان، هو طول النهار بياكل ولسه منتظر ياكل. طيب خد نص ساعة قبل المغرب، بص بقى خلاص بقى صوم بقى دلوقتي، خلاص انا صايم، ماشي. صيام ايه ده؟ صيام الحجة، انه لا يطيق. فما ينفعش الطفل الصغير الذي لا يقوى على صيام نصومه، بل قال بعض أهل العلم يحرم، يحرم لأنه لا يعقل العبادة، والذي لا يعقل كيف نكلفه بها؟ هو غير مكلف أصلا. فإذا نفرق قبل البلوغ بين أمرين، بين طفل يطيق الصيام فبندربه، وطفل لا يطيق فيحرم صومه، لكن ممكن نص ساعة ساعة ماشي، خلاص كده. إنما غير كده لا. والذي يطيق هذا، نخلي بالنا من أمر مهم أيضا، نصومه في الأجازات والعطلات، إنما في الدراسة هيكون في نوع مشقة عليه، إنه بيروح المدرسة مثلا 8 ساعات في المدرسة، خلاص عنده بياخد حصص متعددة، شرح 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 وأسئلة ومش عارف واجبات وكذا، 8 حصص في اليوم مثلا ما بين مواد متعددة، لغات وغير لغات ولغات، شغلانة كبيرة قوي، ومواد حسابية ومحتاجة تفكير وتركيز، وعلوم ومحتاجة تركيز. فمثل هذا النوع من الأطفال نقول ما يصومش في المدارس ما دام غير مكلف، إنه ممكن في العطلة يوم السبت عطلة مثلا يصوم السبت لأنه بيطيق، والحد كذلك عطلة طب يصوم الأحد، أو في بعض بلاد الجمعة عطلة يصوم الجمعة وهكذا، يبقى ده اسمه تدريب الأطفال. تقول لي ما هم كانوا الأطفال في جيل السلف يبكون في الدنيا يعملون لعبة، نعم، لأن الطفل قديما مش زي الطفل حديثا. قديما ما كانش عنده مدرسة نظامية بيروح يقعد 8 ساعات في المدرسة، لا، ده كان إذا كان في كتاب بياخد شوية قرآن، أو إذا كان بيروح المسجد يحفظ القرآن، لكن ما كانش في مدرسة يروح من الساعة 6 صباحا للساعة 2 ظهرا مثلا، خلاص كده. وبعدين كل المحيطين بيه مفطرين من الأطفال، اللي عمال ياكل سندويتش ويغيزه، واللي ماسك مشروبه بيغيزه، والماسك شوكولاتة، وهو تقول لي صايم ليه هتتعبه ليه ولا يطيق، وده طفل صغير. فلما تيجي تقيس يكون قياسك مسدد. الطفل قديما في عهد السلف يعني ما كانش عنده الدراسة النظامية المعهودة الآن، بيروح مدرسة من الصباح حتى بعد الظهر، إرهاق وتعب، وربما كمان بتفرض عليه المدرسة بعض الأنشطة وبعض الرياضات زي كرة القدم أو الجري أو السباحة أو دي كلها مجهود يتعب الطفل جدا. فلازم نراعي المناط يا إخوة، الله يبارك لكم. يبقى لازم الأم المرأة تخلي بالها من القواعد الإيمانية المهمة دي والأحكام عشان ما تضرش أولادها. إيه كمان يجب على المرأة في بيتها؟ ثالثا، ولا يجب على المرأة أن تلزم صبيانها بالصيام ما دام أنه لم يبلغ، لسه بنقول الكلام ده، لأنه لا يتعلق بأفعاله إثم، لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. حتى يبلغ اللي هو سن البلوغ يعني. رابعا، ويجب على المرأة أن تفرق بين أولادها خاصة البنين والبنات، فلا تجعلهما في غرفة واحدة أو في فراش واحد. مدام بلغ 10 سن خلاص بقى. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا بلغ أولادكم 7 سنين ففرقوا بين فروشهم، في الفراش يعني. يعني برضو ممنوع أن الطفل ينام في فراش واحد مع أخته، ممنوع لأنه كبر خلاص بقى، يبقى نعمل له مكان خاص. احنا لسه مع المرأة في بيتها في رمضان. تذوق الطعام بقى. المرأة عيني طول النهار قاعدة في المطبخ بتعمل ايش؟ الفطور. وطول الليل بترجع للمطبخ تاني عيني عشان تعمل حلويات، الكنافة والقطايف والشبكية واللي انتوا عارفين ده كله. فحقيقة انا اود ان انصح الرجال ان يتقوا الله في النساء في رمضان. الله يرضى عليك أيها الزوج إذا كنت بتسمعني، خرج الزوجة من المطبخ شوي، لأنها مطالبة بالعبادات زيك بالظبط في رمضان. مش أنت قاعد طول النهار عمال تقرأ القرآن وتروح المسجد وتحضر الصلاة وتحضر دروس العلم في بعض المساجد أو في بعض الأماكن، وسايبها هي قاعدة فين؟ في المطبخ. خلاص نقول لك لا، الله يرضى عليك، رمضان شهر الصيام مش شهر الطعام. احنا للأسف عكسنا الآيات وضيعنا الأحكام. يعني رمضان شهر الصيام مفروض نقلل من الطعام، احنا بقى للأسف في رمضان بنأكل ما لا نأكله طول العام، ودي حقيقة مشكلة خطيرة جدا. تجد صاحبنا على الفطور يجي 50 صنف موجود قدامه في رمضان. أيوة، مائدة بقى، مائدة الحمام المشوي والمحاشي اللي انتوا بتسموه الملفوف، احنا بنسميه محشي، ايش محشي كرنب، وشي محشي كوسة، وشي محشي بتنجان أبيض، ومحشي بتنجان أسود، الله الله، ومحشي فلفل رومي، الله 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 الله. أيوة لسه لسه لسه. وغير الملوخية الخضراء بقى، وما أدراك ما الملوخية الخضراء. وكمان طبق البامية يسموها دقية البامية. خش على الطواجن بقى، ده طاج اللحم بالبطاطس، ودي بطة كده جنب اللحمة، عاملين بطة يعني. والله وكان في أرنب، الواد طلب أرنب، عمل له أرنب. إيه ده؟ بط وأرانب ولحمة ما شاء الله. خلاص؟ ده غير بقى المقبلات والمخللات والسلطات وأنواع الخبز والخشاف وأمر الدين والقراصية والمشمشية والمكسرات، ده كله لسه على المائدة. والحاج قاعد بقى، الحاج ياكل طبعا، ايد رايحة وايد رايحة، فيش حاجة جاية، كله رايح. المهم الحاج اتملى واتنفخ، صايم بقى، ليه ماسك كده المية عمال يأربع، وبعدين الخشاف عمال يأربع، وكمان قمر الدين. الراجل يعني كل واتنفخ، المفروض يهدي شوية بقى، تلاقي جايب له شوية قطايف عشان خاطر يا حاج كل سنة وانت طيب، ده رمضان مش طيب، هات يا ست ياكل القطايف. طب عشان خاطر بقى يا حاج كده، ده انا عامله لك حتة كنافة بالقشطة، اوعى كنافة بالقشطة ياه، طب هاتي حتة. نسكت بقى؟ لا، ازاي نسكت بقى؟ شوية وجايبه له طبق رز بلبن بالمكسرات، طب عشان خاطر حاج ياه، رز بلبن. الحاج موتنا مع الحاج، ده مبقاش رمضان يا حاج. الحاج بقى يجينا عشان يصلي التراويح، يعمل لنا فتن بقى، ما خلاص اتنفخ، بيبقى قاعد قبل الأذان بينام في المسجد، لو جه المسجد يعني، تيجي انت بقى تصلي وقعتنا سودة بقى، عشان يخلص من الحاج بقى، وبلاوي الحاج السودة. ولسه بعد ما يرجع البيت بقى بالليل كمان، ده لسه بقى التجهيزات بتاعت بالليل، ولسه بقى السحور مش السحور، ما انت لسه يا راجل واكل. فنقول لك الله يرضى عليك، خرجها شوية من المطبخ، خرجها الله يرضى عليك من المطبخ، خليها تتعبد ربنا في رمضان، خليها تصوم كويس، خليها تقيم الليل، خليها تقرأ القرآن، خليها تقول الأوراد والأذكار. اتقوا الله في النساء في رمضان يا سيدي. والله العملية وقعدت ساعة في المطبخ كفاية قوي. ايه مش هي حتة الدجاجة هتسلقها وشوية رز جنبها، حلوين قوي ورضا، طبق ملوخية صغير جنبها زي العسل، خلاص. إلا أن يكون عندك ضيف، الضيف بيكرم، أنا بتكلم عن حالك في بيتك خاصة، خلاص كده. هي حتة الدجاجة تحمرها وخلاص، بسم الله وخلاص. مش هنقول لك ما تاكلش كمان دجاج، كل يا سيدي وتبسط، ربنا يكرمك. كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والطيبات من الرزق. النبي كان بيفطر على تمرات أو رطبات، هذه إفطار النبي، شوية تمر وخلاص وشوية مية. إحنا ما شاء الله علينا بقى، حتى في رمضان مش عايزيننا نفطر. احنا مش عايزينك تفطر، يا ريتك تفطر طيب زي ما النبي كان بيفطر. فطار النبي كان ايه؟ تمرات، رطبات، شويه ميه، مزقه لبن، ادي فطار النبي، مش اللي انت بتعمله ده كله. خلاص، فعايزين نخرج المراه شويه من المطبخ. المتزوجون اللي معانا، قول لها يا ست الكل، احنا في رمضان، يعني شهر التقليل من الطعام، ده مش شهر اكل، احنا فهمنا غلط، ده مش شهر مطابخ، لا ده شهر صيام، يكفينا شويه تمر على الفطار، لو اكرمتنا عملت لنا شويه طبق ملوخيه ماشي، ربنا يكرمك. انما تفضلي رمضان كله قاعده في المطبخ، ما ينفعش، فين رمضان؟ فنقول نخرجها شويه، الله يكرمك. هندخل بقى على شوية الطعام اللي هتعملهم دول، اللي هم في ساعة، دول اللي نقولت عليهم يعني. كمان في عندك ترخيص يا ست انك تزوق الطعام اذا كان زوجك صعب شوي، ان في بعض الرجال يا رب سلم، لو الطعام بتاعه نقص حباية ملح، عددهم بالحبة من الايه، ممكن يدلق لها الاكل،
يبقى هي عمالة عينها تعبانة في المطبخ بدل ما تسمع منه كلمة حلوة وربنا يكرمك وجزاك الله عني خيرا وربنا يرضى عليك، يعيب في الطعام وده ناقص ملح وكذا. عشان كده دايما بقول وصية، الله يرضى عليكم قولوا أمين. اوعى لما تاكل طعام الفطور تعيب على أي نوع من أنواع الأكل. ليه؟ يا إما أنها أم طول النهار بتعمل لك أكل فأنت بتأذيها، أو زوجة تعبانة في المطبخ فأنت بتأذيها، أو أختك اللي عاملة الطعام فأنت بتحرجها وبتأذيها. فاتق الله. النبي ما عاب طعاما قط، إذا اشتهى أكل وإلا ترك. اوعى تعيب الطعام أبدا، قل لها كلمة حلوة، حمالة تعبانة في المطبخ بتطبخ لك، قل لها الله يرضى عليك ويبارك فيك ويجزيك عني خير، تصببت عرقا أمام النار وهي صائمة في المطبخ واتلسعت وطرتش عليها الزيت كم مرة واتلسعت في ايديها واتلسعت في خدها، وانت بيجي لك الطعام على الجاهز، قول لها الله يرضى عليك ربنا يجزيكي خير، اتحملت ريحة البصل وريحة الثوم من اجل حضرتك، وعينيها دمعت وبتقشر البصلة وقعدت تبكي خلاص، وانت ما شاء الله بيجي لك الاكل جاهز، قول لها ربنا يبارك لك ربنا يجزيكي عني خير. تعالوا نشوف تذوق الطعام بقى مع الأخت المسلمة، الله يبارك لها ويرضى عليها يا رب، اللهم أمين. أولا، يجوز للمرأة أن تتذوق الطعام أثناء طهيها له إن كان هناك من ضرورة. إيه بقى الضرورة؟ زوجها صعب، لكن لو زوجها طيب زي أبو يونس كده وزي المتكلم كده، أنا عادي في ملح ما فيهوش ملح عادي زي الله يرضى عليك ويجزي خير مثلا خلاص. إننا في بقى زوج صعب، ما هو الزوج عادي يعني، ده ربنا يستر منه، ده أو ده بقى اللي يدخل البيت يخليه كله مولع نار بحجة الصيام، يقول لكم لموا ولادكم الصايم جالكم، فده ما فهمش لرمضان ولا تعلم أداب الصيام. المفترض لما يدخل البيت يخلي البيت كله رحمة وكله فرحة لأنه صايم. لا، يا عيني الراجل جاي من الشغل، هي يا عيني من خوفها تقول لعيلة هو حد يتكلم أبوكم جه، يعني وعتنا سودة لو حد يتنفس دلوقتي. ما قال لفندي مدخن هداه الله، فالصيام بالنسبة له مصيبة، متعكنن متنرفز متضايق عايز يهب في وش أي حد. ده ما تعلمش حاجة من رمضان المسكين ده، ده مسكين غضوب وصوته بيعلى، ويا سلام بقى لو قبل المغرب بنص ساعة بقى، شوف شوف في بلاد المسلمين مشاكل في الشوارع عاملة ازاي من الصايمين اللي طلع في البلكونة بحملات وبيشتم الناس، والله ما اني صايم يا اولاد كذا وكذا، صايم ايه يا مجرم انت وانت بتشتم كده؟ ده النبي قال لك قل اللهم اني صائم اني امرئ صائم، يعني تذكر انك عابد لله وان الصيام رحمة وصبر. فصاحبنا يدخل البيت يخلي البيت كله نار وكله مترقب وخايف، وهي عيني مرعوبة في المطبخ خلاص، تقول الواد انت تعيبني كده دوي الاكل ده، الواد ما يعرفش يا عيني، ما الواد عنده كل حاجه حلوه قوي ما يعرفش حاجه خالص، لا يعرف معايير الملح ولا مقادير السكر، فيعيني هي محتاره وهيجي يخرب بيتها صاحبنا. نقول لها يا اختي انت بدوقي الطعام الله يكرمك، انت هتعملي ايه؟ دي ضروره، دوقي بس ما تبلعيش، مجيه مره تانية يعني، تدوق كده تتذوق وتمجه ما تبلعش. ليه؟ عشان عندها ضروره، عندها زوج صعب. يا على الصعوبة دي يا إخوة، الزوج الصعب ده نقمة، إنما في زوج سهل ميسور عنده خلق وعنده دين، ده كمان بيجي من شغله رغم جاي تعبان بيدخل لها المطبخ يساعدها، لا ارتاحي بقى شوية أنا أعملك السلطة. إيه الزوج الحلو ده؟ إيه الزوج القمر ده؟ ويخرط لها كده الطماطم ويخرط البصل والجرجير والفجل ويعمل احلى طبق سلطه، ولا انت تعيدي خلاص اقعدي انت بقى كده انا اللي هغرف كمان الاكل، اتفضلي كده انت اميره بقى اقعدي نخدمك احنا شويه. ايوه ده الزوج، وجعلنا بينكم موده ورحمه. النبي كان في مهنه اهله عليه الصلاه وازكى التسليم، فنقول للأخت اللي ابتليت بهذا الزوج الصعب ده يجوز لك أن تتذوق الطعام. إذا كان هناك ضرورة على أن تجعله على طرف لسانها ولا تتلع منه شيئا، بل تمجه مجا أي تخرجه من فمها مباشرة، والأفضل الاحتراس حتى لا ينزل شيء إلى جوفها، لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم بشيء، يعني تذوق لمثل هذه الحالة، يعني زي المرق الشوربة، يعني يعرف طعمها إيه، فيها ملح زايد ولا لا، عشان مش عايزين مشاكل. ثانيا: وإن تذوقت وذهب شيء من الطعام إلى جوفها فإن عليها قضاء ذلك اليوم، لأنها أفطرت مختارة، تذوق هنا اختيار، فلو بلعتي هتقضي اليوم ده فتحترزي بقى. ثالثا: وإن تذوقت وهي جاهلة بأن وصل الطعام أو شيء منها إلى جوفها لا يفطرها، فلا يلزمها قضاء ذلك اليوم وتمسك بقية يومها، لأن العبادات لا تلزم المكلف بها إلا بعد علمها، ما كانتش تعلم يعني. رابعا: وإن تذوقت المرأة وهي ناسية أو مستكرهة على الإفطار فتتم الصيام وليس عليها قضاء، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لأن اللي بيأكل أو يشرب ناسيا في نهار رمضان يتم صومه ولا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه. طيب، السواك والدهون والملطفات والفرشاة والعطور، المرأة في نهار رمضان بقى ممكن تستعمل فرشة السنان؟ أيوة. تضع العطر؟ أيوة. بتحط مرطبات على جسمها، كريمات وحاجات من دي، لا حرج، لا تؤثر على الصيام. أولا: إن على المرأة أن تعلم أن جميع أنواع الدهون والملطفات لا تؤثر على الصائمة. في بعض الأخوات بتبقى عاملة ماسك مثلا في نهار رمضان، بتحط على وشها عسل أو خيار، صح كده، تعمل ماسكات عشان البشرة وكذا، لا حرج، حطي عسل وحطي قشطة وحطي اللي انت عايز تحطيه، حطي كريمات على وشك زي ما انت، لا حرج، هذا لا يؤثر على الصيام. ايه كمان؟ سواء كانت هذه الملطفات أو المرطبات أو غيرها بالوجه أو الظهر أو اليدين أو الساقين أو غيره. ثانيا: ولا حرج في استعمال العطورات أثناء نهار رمضان في الثوب والبدن، عشان كده أنا بقول دايما حتى الأخت وانت في المطبخ حطي عندك البرفان، لما الزوج يجي من العمل وانت في المطبخ طول النهار عشان الزوج المتعب ده، فحطي برفان كده هو جاي حتى يشم ريحة طيبة، ما يشمش ريحة البصل ولا الثوم. طيب، يبقى تحط البرفانات عادي جدا ولا حرج في ثيابها وفي بدنها، لأنها في بيتها، إنما برا البيت لا يجوز للمرأة طبعا. ولا تفطر تلك العطورات للصائمة لأنها لا تكون مقام الأكل والشرب. ثالثا: ولا حرج في استعمال فرشاة الأسنان، لكن بشرط ألا تتلعه المرأة أثناء استعماله مع المعجون، والأحوط عدم استعمالها أثناء النهار، ده الأحوط، لكن إن استعملت لا حرج. بس لو أنت بتغسلي أسنانك خلي بالك المية تدخل الجوف هتفطرك، أنت مختارة الآن فتحترزي. رابعا: أما السواك فلا حرج في استعماله، بل هو من السنة، واستعماله في كل وقت هو الأظهر والأرجح من أقوال العلماء، لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: السواك مطهرة للفم مرضاه للرب، يعني بيطهر الفم وينظفه وفيه رضا لله عز وجل لأنك بتطبق السنة. وإن خرج من جراء استعمال السواك دم بسيط فلا يفسد الصوم، بل عليك أختاه بالمضمضة ومجاها مرة أو مرتين وتوقف هذا الدم البسيط، والله أعلم. طب البعض بيقول لك أحيانا بيكون عندي بعض الدماء في الفم نتيجة الغسل الأسنان وكذا، طب لو حاجة نزلت دون قصد من الدماء دي، ده معفو عنه، الذي لا تستطيع إخراجه هو أصلا في الحلق من الداخل، هذا معفو عنه ولا يؤثر على صحة الصيام. خامسا: أما استعمال السواك الطبي فإنه يفطر، فعلى مستعمله اجتنابه، وقد أفتى، بيقول الشيخ العثيمين، أفتى بحرمته. أنا حقيقة ما أعلم ما المقصود بالسواك الطبي، لعله يقصد السواك المعطر يكون في بعض العطور أو ما شابه ذلك، الله أعلم. فالسواك العادي لا حرج من استعماله. طيب، هنشوف بقى الأخت وطلبات البيت كمان بقى. على المرأة أن تتجنب كثرة الطلبات في ليالي رمضان من مأكل وملبس ومشرب، حيث أن كثيرا من النساء تعلن حالة الطوارئ قبيل دخول رمضان، وذلك بإعداد قائمة كاملة من أنواع الأطعمة والأشربة قد تصل إلى 30 نوعا أو أكثر من ذلك بكثير. ودي مشكلة تانية، نقولنا رمضان شهر إيه؟ صيام، مش شهر أكل وشرب. مهم يعني، فالمفترض على المرأة أنها تكون رحيمة بقى، مش هي اللي تطلب كمان يعني، تقعد بقى عايزة اليميش وعايزة المكسرات وعايزة 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 تملى بيتها قد كده. طب وبعدين؟ وبعدين عايزين نتقلل من الطعام. فالواجب على المرأة أن تقتصر على وجبات السحور والإفطار الرئيسية، وتتجنب باقي أنواع الأطعمة التي في النهاية مكانها في سلات الزبالة، نسأل الله العافية، وهذا من التبذير والإسراف. والله تعالى يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولو المرأة شكرت الله تعالى على هذه النعم لزادها إلى نعمه نعم، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فعليك أيتها المرأة المسلمة التنبه إلى مثل هذه الأعمال التي نهايتها غضب الله تعالى، التبذير والإسراف والكلام ده كله. وبعض الأخوات تعمل مائدة كبيرة جدا جدا، والعدد أصلا في البيت قليل، فالطعام يبقى ويفسد ويضيع. طب ليه؟ عدد الأسرة كام؟ 3-4، خلاص اعملي على قدهم الله يكرمك، إلا أن تكوني هتعملي تودي للجيران، ما فيش مشاكل، ربنا يكرمك، أو لأسرة فقيرة، أو تبعتي بعض الوجبات لبعض الفقراء وربنا يكرمك ويزيدك من فضله، خلاص كده. إنما ما تعمليش أكل بكسرة بحيث لا يؤكل ويفسد ويرمى في اختمامة، وندخل في باب الإسراف والتبذير. وما زاد من الأطعمة والأشربة تتصدقي بها على الفقراء والمساكين، وذلك بإفطار الصائمين منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أن لا ينقص من أجر الصائم شيئا. أو ما زاد منهما فعليك بإنفاقه، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. يعني ده طعام زائد، خلاص تصدقي به وليك نصف الأجر، من ده مال الزوج. نيجي نشوف الأخت بقى والكحل. أولا، تناقلت بعض النساء حديثين ليتقه الصائم، يعني الكحل: ولا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلا. خلاص كتاب الأحاديث دي ضعيفة يا إخوة، ومعلوم أن الحديث الضعيف لا تكون به حجة، فبعض الأخوات تنقل هذه النصوص على أنه لا يجوز الكحل في نهار رمضان، علامة على عدم جواز الكحل في نهار رمضان، وهذا غير صحيح، حيث أن الحديثين موضوعان. الموضوع نوع أنواع الضعيف، يعني كذب، بيكون في الرواية كذاب، في الرواية إيه؟ كذاب. يعني عشان برضو تفرق، أحيانا بنسأل إيه الفرق بين الحديث الموضوع والحديث الذي لا أصل له. الحديث الذي لا أصل له يعني غير مروي، ملوش رواية أصلا، لا يثبت عن النبي أصلا، مفيش حتى سلسلة رواية، ملوش أصل في السنة خالص. إنما الموضوع له سند وله رواية، لكن بينهم كذاب، اختلق هذا الكلام، خلاص كده. فطبعا الحديثان اللي بين ايدينا المذكورين دول حديثان موضوعان، يعني فيهما كذاب لا تثبت بهما الحجة، بل يحذر منهما، وهما منكران كما بيّنهما أهل العلم، وعليه لا يصح أن نعول الأحكام الشرعية على أحاديث منكرة. إذن يجوز للمرأة أن تكتحل، نعم يجوز للصائمة أن تكتحل بجميع أنواع الكحل، ولا يبطل الصيام، لما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائما، حتى الرجال، يعني أنس كان بيكتحل، لأن الكحل كان علاج يا إخوة، الإسم ده علاج للعين. ولما رواه ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته حقيقة الصيام. إذا للمرأة أن تكتحل في نهار رمضان، وطبعا تكتحل لزوجها في بيتها، إلا أن يكون علاجا، لا حرج تحط في أي وقت. هذا عن المرأة في بيتها، فدي كانت مسألة مهمة. النهاردة عشنا مع المرأة المسلمة داخل بيتها على مائدة رمضان، وما يجب عليها وما تقوم به، فإن قدر بقاء وكان لقاء، هنشوف بقى فيما يتعلق بصلاة التراويح، يعني المرأة مع صلاة التراويح شأنها يكون إيه؟ ده إن شاء الله في مثل هذا اليوم الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.